اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكراني في كتابه البرقة المشيقة في ذكر لباس الفرقة الأنيقة: فصل. ومن أبعده ضعف إيمانه ووهن إسلامه وظلمة جهله وعصيانه وأعجزه ذميم طبعه وملكه لئيم خلقه وسقيم عوائده وغفلته، فصار بالإصرار على الشر والمعاصي مقيما، وأصبح قلبه عن نتائج الخير وثمرات الطاعة عقيما، فيسقط في مهاوي الكسل ويهوي في أسفل مهوات الزلل، ويخيب منه الأمل ويحيق به الإفلاس الذي من علاماته الاستئناس بالناس، ويتقوى في قلبه القنوط من رحمة الله، ويعظم اليأس من التوبة والتنزه عن الذنوب والأدناس والتخلي عن ذميم الأخلاق المشؤومة والأرجاس، ويستولي على بصيرة القلب مقتضيات الوهم والخيال والحواس، وتضعف قوى الإسلام وأركانه، وتتزعزع أوتاد الإيمان وأقواد توحيده وإحسانه، ويبقى حائرا مدهوشا وبأرجاس القنوط وأغدار الذنوب مبسوسا من مغشوشا بين يدي العدو طريحا، ومن أصواب سهامه جزي ومن أصواب سهامه جزيحا وهذا
جريحا
ومن أصواب سهامه جريحا وهذا من أعظم مكائد الشيطان وغروره، ومن أقبح تلابيس العدو وزوره، ومن أشد مكره وخداعه للإنسان ليدليه بحبل غروره إلى مقوات الكفران والخلود في النيران. نعوذ بالله من الخذلان ومن جميع أنواع الخسران، ونسأله التوفيق للطاعة بكمال الإحسان، بل ينبغي لمريد النجاح والطالب من الله تعالى رضاه، ومن مورد الطاعة صفاه، أن يعلي هممه ويقوي عزائمه، ويجعل الصبر شعاره والجد دثاره، والمجاهدة مورده ومصدره، والرياضة موطنه ومحله، والعمل بالعلوم النافعة مشربه ومنهله، والتقوى ماله، والزهد زاده.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صفة المريد الذي يتكلم عنه هؤلاء الرجال في هذه الكتب، والذي كانت سلوكهم وأعمالهم متأثرة في حضرموت وفي بعض البلاد، ترينا الشروط والأسس التي قام عليها تربية المريد، كيف يتربى المريد. إذا قارنا بين وضعنا نحن الآن وبين هذا الكلام المكتوب، سنعرف الفرق الذي فيه تهيئة في هذه البلاد أو في غيرها رجال صدقوا ما عهد الله عليه منذ سن الشباب، وكيف نحن الآن نعاني كما سمعتم من الغفلات وتسويل النفس والضعف البشري وغلبة الشهوات، إلى أن يصل الإنسان إلى سن الكهولة وهو لم يذوق هذه الحلاوة اللي يتكلمون عنها في التقرب إلى الله وفي طاعة الله. مثلا ما يعني من أجل نعرف الفرق، يعني سمعتم الكلام اللي يتكلم بها عن شروط المريد. إذا أردنا أن نعرف شروط المريد أي السائر الله سبحانه وتعالى يهذب إرادته ليسلك مسلك الصالحين، يجب أن نعرف أن أولئك كان لهم ترتيب في حياتهم، يعني أن هذه أبنية بنيت في حياة المريد، جزء منها في المنزل، جزء منها على الشيخ الذي يعلمه ربيه، وجزء منها على المحيط نسميه البيئة، هذه كلها تتضافر على توجيه الإنسان إلى عمل الخير وإلى قوة فعل الإرادة في نفسه حتى يتقوى على نفسه، لأنه ما في شيء أصعب من النفس، ولا يمكن الإنسان يتقوى على نفسه إلا إذا وجد مساعد، وكذلك إذا كان هو مثابر. فالكلام عن الإرادة في عصر الشيخ علي كما سمعتم غير الكلام عن الإرادة في عصرنا. في عصر الشيخ علي كما سمعتم أولا المجتمع كله متضافر على بناء الرجال والنساء على الطريقة المثلى، يعني نحن اليوم نتحدث في عصر أو نقرأ الكتاب في عصر آخر، أجيال تغيرت، الطموحات تغيرت، ظهرت المدارس، ظهرت الوظائف، ظهرت الغفلات بالإعلام. فنعرف أن الطريقة اللي يتكلموا عنها الشيوخ هؤلاء إذا أردنا الآن أن نرتدي بها ونهتدي بها وأن تبنى بها الرجال وأن تقام بها وظائف الأعمال في حياة الإنسان، يجب علينا أن نزيد الهمة فوق الهمة. لماذا؟ لأن الأولين ما عندهم معوقات. عرفتم المعوقات؟ أي الأسباب التي تقطعهم عن الله. المجتمع كله يساعدهم على طاعة الله. أولا لا يوجد أضداد. عرفتم معنى أضداد؟ ما في دعوات ضد دعوة، ما في دعوة ضد دعوة، ما في مجموعة ضد مجموعة، كلهم أهل تريم وما حول تريم، وناس على حسب اختلافهم في الطبقات المجتمع يدينون بدين واحد وبفكرة واحدة برؤية واحدة، وكلهم يعتبرون الطريقة المعروفة بطريقة معلومة هي قدوتهم. فلذلك سيكون الأمر متضافر وسهل أن هذا العنصر من الشباب أو من المريدين أو من السالكين يترقى وبسرعة. ثم لا يوجد هناك في ذلك العصر حتى الراديو اللي نسميه نحن الراديو أو الإذاعة التي تأخذ جزء من ذهن الولد لأجل يسمع ماذا يدور في الدنيا. كذلك الأجهزة الآن المصورة مثل التلفاز أو شبكات التواصل، كل هذا كان لا يوجد. فالآن نحن لما نعظم السلف ونرى مرتبة السلف نعرف البيئة التي ساعدتهم على هذا الوقوف. بالنسبة لنا نحن لن ننقطع عنهم، ما حد ينقطع عن أهله ولا عن أسلافه، لكن لن نكون مثلهم. لماذا؟ لأنه لا الزمان يساعد ولا البيئة تساعد ولا وسائل التعليم تساعد ولا المجتمع الذي يتنازع الآن ويتضاد وتظهر كل يوم في مجموعة يساعد. الذي سيحافظ على هذه الطريق وكل معانيها قلة، لكن هؤلاء القلة إذا ثبتوا كما سمعتم أنه لابد من الصبر ولابد من المثابرة، لابد أن يظهر الله عليهم سر الأولين كما ذكر الحديث عبد الله حداد فيما سماهم بأصحاب اليمين وهم الذين يؤدون الواجب. إذا قمت بصلاتك الفرض وعملت شيء من النوافل واجتنبت المعاصي وابتعدت عن الظلم بالنسبة للناس وأحببت الأمة المحمدية وإخوانك في الله ومن معك ومن أرحامك وأقاربك ووالديك، إذا قمت بهذه فأنت ولي من أولياء الله. سموها الحد الأدنى في السلوك. أما الأوائل ما يقبل هذا منهم، ما يقبل يكون بهذا الصفة، لابد يكون عنده مجاهدات إضافية لأن الزمان يساعده والشيوخ يساعده والمجتمع كله متضافر، حتى كانوا يشيرون إلى أن مثل هذه البلدة مجرد جلوس الإنسان فيها حتى من غير تعلم تربيه. لماذا تربيه؟ لأن كل الناس اللي في بيوت الله وفي المجتمعات عندهم إحساس بالمسؤولية وعندهم رغبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن في زمننا ما نقدر ننهى الأمر بالمعروف ونهي المنكر حتى عند النساء، كل واحد تصير على ما هي عليه نتيجة ما دخل على المسلمين وما دخل على البلدان. ولكن مع هذا فنرى في بلدكم هذه من بركة هذا العلم، بركة هذا الطريق، وبركة الشيوخ اللي وضعوا هذه الأسس، أن لا زالت بركة دين الإسلام وبركة طريق السلوك وبركة الإرادة موجودة. لكن علينا اللي نحن الآن نعيش في هذا العصر كيف نحافظ عليها وننميها، نجذب الناس إليها، نحبب الناس إليها، نقرب الناس إليها، على أنواع. النوع الأول الأطفال الذين في المدارس أو في المعلمات أو في غيره، نحببهم بطريق السلف وأخبار السلف وأعمال السلف. الثاني الشباب الذي يكون غالبا في أعراض، وكيف نحاول أن نقطع بعض الأشياء التي تضرهم، مثل استخدام الشبكات فيما لا ينبغي، مثل اشتغال باللهو، يخففون اللهو، يخففون هذه الأشياء المؤثرة على القلب. فإذا خففوا منها، ولما ما قلنا اتركوها، لكن يخففوا منها، ساعد على يغلص القلب. ثم بعد ذلك معنا شريحة الكهول، أي الذي قد كبر ما فوق 30 إلى 40، هؤلاء كذلك لا بد أن يحثوا على حضور المجالس، الاحتكاك بالعلماء، حضور الروحات، حضور الحضارات التي ترتبت في مثل هذه البلدة لأجل بناء المجتمع. هكذا بنى المجتمع، هذا هو بناء المجتمع. اليوم نرى في بعض البلاد فيها تركيبات اجتماعية مفككة، طلبة علم ما هم طلبة علم، شباب منسوبين للتعليم في الجامعات ما يصلون، صلى الله عليه وسلم. ما ترى في مظهر الشاب مظهر من مظاهر الديانة، حتى بعضهم ما يحافظ على غطاء رأسه. لاحظوا الظاهرة عندكم هنا، إن هذه ظاهرة واضحة، هذه نتيجة التربية التي ترباها الأوائل، ونتيجة إن عاد إنسان يعرف شيء اسمه عيب. ما دام الإنسان عنده ضمير يعرف الفرق بين المألوف وغير المألوف، هذا يدل على أن المجتمع فيه نسبة من الخير. وإذا وجدت الجرأة في اللباس، الجرأة في السلوك، الجرأة في الكلام، سواء كان عند الرجال وما هو أشد عند النساء، تعرف أن المجتمع هذا يهبط، وأن طريق الإرادة غير موجودة، وأن الشيطان مهيمن على العقول والبشر، وأن سقوط الأمة في شيء من الابتلاء متوقع بفعل ذلك. لأنه ما تجي الابتلاءات إلا بماذا؟ إلا إذا أسرف الناس أو ظلموا أنفسهم أو خرجوا عن الطريق أو مارسوا أعمال أنهاهم الله عنها. لذلك ما شاء الله عندما نسمع لهذه التوجيهات العالية الراقية نقول كما يقول أحدهم نأخذ العشر من العلم. لو أخذنا 10% مما كانوا عليه الحمد لله ينجو الإنسان. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء بعشر ما جئتم به، يخاطب النبي الصحابة، وقال إن عليكم في العمل الصالح والاجتهاد 100%، ما يمكن أن يتخلى أو يتخلص أو يتأخر الإنسان عن طاعة، فهذا واجب على أصحاب النبي. لكن كل زمن يضعف، حتى قال في آخر الزمان من جاء بعشر، يعني 10%، أي الواجب الواجب فقد نجا، لأن زماننا ما يساعدنا على طاعة، وكل المتضافرين حول الإنسان في بيئته إنما هم أحزاب وجماعات وصراعات وخلافات، ما تبني عند الإنسان العزيمة الصادقة. ثم تنصرف الناس عن الطاعة وعن العمل الصالح وعن فعل الخير وعن الصيام وعن القيام إلى أن يتضافرون على الكلام، أو يتضافرون على إضاعة الأوقات في متابعة وظائفهم. الدين ما يمنعك من وظيفتك، لكن تظل على مستوى هذه الإرادة التي وضعها هؤلاء الرجال بعد ما عرفوا سلوك النبوة، وهذبوا لنا طريقتنا هذه اللي هي نسميها طريقة بني علوي أو طريقة حضرموت أو مدرسة حضرموت، هذبوها. عرفت معنى هذبوها؟ جعلوها زبدة المعرفة، زبدة المعرفة. لأن أتي بعض الكتب يقول هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب أبي حنيفة، ما معنى ذلك؟ كل مذهب النبي، ما معقول كل أبو حنيفة دين لوحده والشافعي لوحده، لكن هذا استخلص زبدة المعرفة التي قرأها من كلام الله وكلام رسوله، والآخر مثله والآخر مثله. أهلنا وسلفنا في السلوك والتربية استخلصوا لهم منهج أو مذهب، حتى صار هذا يسمع في المجالس، يتكلم به الشيوخ، ويتعارف عليه الناس، تتربى عليه المرأة في البيت، تتربى عليه الولد، وما يسمعون كلام غير هذا. كان يقول بعض الحبايب المتأخرين أنهم ما يعرفون جيرانهم معرفة مباشرة، لأن آبائهم يمنعونهم من الاختلاط بغيرهم. هذا التحصيل للبيئة، ما هو كما يقول الناس هذا والله حصار، هذا شيء يمنع الإنسان عن معرفة الآخرين. يقال أن الله وضع الإنسان في الدنيا لإصلاح نفسه، ثم الذي يصح المجتمع قد هم معروفين، ربي هي لها أناس. وما تجد إنسان في سن الإرادة وفي سن بناء ذاته وهو مهمل وهو يريد أن يتعرف على ما لا يحتاج التعرف عليه، كان في رباط تريم من أساليب التربية التي بنى عليها أئمة الطريق في آخر الزمان، الرباط الشاطري هذا رباط تريم متأخر، لكن كان عندهم في العزلة التي يسكن فيها طالب العلم والآن لا زالت مليئة. هذه العزلة أحيانا إذا جاء المجد والمجتهد ربما لا يدري من الذي في العزلة التي بجواره، من يشتغل بهذا؟ ليس عندهم من عنصر الحياة أن أشتغل بغيري، ولكن أشتغل بالفرض الواجب الذي أنا عليه. ما هو الفرض الواجب؟ عندي دروس، ثم عندي مراجعة، ثم عندي واجبات شرعية، ثم عندي نوافل، ثم عندي عبادات، يفرغ نفسه لذلك. إن جاء أحد إليه لأجل يسلم عليه قبل، ما جاء أحد إليه لا يذهب إلى أحد، لأنه ليس من أرحامه، وإنما علاقة بهم في المجلس، يجتمعون في المجلس، يجتمعون في الصلاة، صابح بعضهم بعض، يقيموا الحد الواجب من علاقة الإنسان بالإنسان، ثم ينصرفون إلى أوقاتهم. هذه الأوقات التي تجتمع لهم ترفع مستوى عقولهم، لأن كل بالدربة لما ترتب وقتك وترتب حياتك وترتب وظائف أوقاتك يزداد عندك العلم. غالبا الأولين كانوا يحرصون على الوقت، لأن نحن صعب جدا الحرص على الوقت، الوقت عندنا غير مرتب، فلذلك مستوى الإدراك، مستوى العلم، مستوى الحفظ، مستوى البديهة، كل هذا ضعيف. لكن إذا طلب العبد من ربه أن يبارك له في وقته، يبارك له في جهده، ويأخذ نصيبه من المعرفة، ويرتبط بالصالحين، لابد أن يلحق بهم ويكون قريب مما كانوا عليه، رحمهم الله رحمة الأبرار. اقرأ.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وجال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي بالخرقة في الجنة. وقال: الفقر فخري وفخر أمتي من بعدي إلى يوم القيامة. وروينا بالإسناد المذكور إلى الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الرداد أنه قال بإسناده المذكور إلى الشيخ الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي بالسند المذكور أنه قال: وانتقلت نسبة الخرقة الشريفة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتقلت من علي رضي الله عنه إلى الحسن البصري رضي الله عنه، وانتقلت من الحسن البصري إلى حبيب العجمي، وانتقلت من حبيب العجمي إلى داود الطائي، وانتقلت من داود الطائي إلى معروف الكرخي، وانتقلت من معروف الكرخي إلى سري السقطي، وانتقلت من السري السقطي إلى الشيخ الجنيد رضي الله عنه، ومن الشيخ الجنيد تفرقت المشايخ رضي الله عنهم. وقال رداد أيضا:
هذا الكلام عن طريقة التصوف بعد ما تحولت إلى مدرسة، أما قبل هذا فلم تكن على هذه الصفة، كانت سلوك أهل البيت، موقف مثلا الإمام علي رضي الله تعالى عنه من الزهد في السلطة والحكم، موقف الإمام الحسن في الزهد من الحكم وتركه لغيره، موقف الإمام الحسين في الزهد عن الجلوس في الحرمين الشريفين خوفا على تلويثها بالدم، موقف علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه عندما ترك المطالبة بدم أبيه وترك المطالبة بالحكم، هذا عين الزهد. قبل أن يتحول إلى مدرسة التصوف كان هو عبارة عن قناعة بين العبد وربه أن يترك الشيء الذي له حق فيه، فهؤلاء كانت لهم حقوق في ما أفضى به صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن رأوا نزاع الناس ورأوا النفوس عندما قامت فزهدوا في ما يحبه الناس، زهدوا في الدنيا، زهدوا في الحكم، زهدوا في الصراع، زهدوا في أسباب الثار، يأخذ الإنسان بثار أبيه. هؤلاء أسسوا هذا الزهد. الزهد هذا بعد ذلك كما سمعتم فيما يسمى بالخرقة، أي بمعنى أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه هو الذي أخذ هذا السلوك، سلوك الزهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلسل منه إلى أتباعه، ومن ذلك وصل إلى الإمام الحسن البصري، ومن الإمام الحسن البصري إلى من جاء من بعده، حتى وصل إلى الإمام الجنيد الذي يسموه سيد الطائفة، أي من عنده تفرعت الطرق التي هي صارت مدارس. عرفتم معنى مدارس؟ أي مشارب. معنى مشارب أي مجموعة توجهات، كل طريقة لها أسلوب. مثلا الإمام الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، هذا لفقهاء علماء أصول، لهم مصدر واحد أخذوا منه العلم، الإمام جعفر الصادق، لكن كل واحد منهم نحى منحى في الاجتهاد، يعني كل منهم له اجتهاد. إذن فهذه مدرسة الشافعية، وهذه مدرسة الحنابلة، وهذه مدرسة الأحناف، وهذه مدرسة المالكية، وإذا بتوسع في ذلك ستجد مدارس حتى شاذة، مدرسة الإمامية، مدرسة الزيدية، مدرسة الباطنية، تعددت، منها ما هو سليم ومنها ما هو سقيم، لكن الأصل واحد. فالتصوف الذي يتكلم عنه أخذ الخرقة الشريفة أي الإلباس على هذا الصفة، كان في الأصل ارتباط بسلوك النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، كاد يأتي إليه الرجل مثل ما فعل على أهل الكساء، حمل ثوبه ووضعه على أهل الكساء، هذا إلباس في حد ذاته إلباس. ثم كذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بألبسة وكان يقسمها على الصحابة، ثم بقي منها ثوب، فجاءه أحد الصحابة وكان شديد الحال، فأخذ النبي الثوب إليه وأعطاه إياه عند الباب وقال له حفظنا هذا لك، يعني ألبسناك هذا. فهذا معنى من معاني ما يسمى في المصطلح عند أهل التصوف بالخرقة، أي الألباس. مثلا سيأتي معنا الفقيه المقدم الذي لبس الخرقة عن الشيخ الصالح المغربي، الشيخ الصالح المغربي لبس الخرقة عن الشيخ المقعد، والشيخ المقعد لبس الخرقة عن الشيخ شعيب بن أبي مدين. الشيخ شعيب بن مدين كان موازي للشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني كان شيخ التصوف في المشرق، الشيخ شعيب بن مدين كان شيخ التصوف في المغرب، وكلهم يجتمعون في مكة والمدينة لأنها تجمع الحجاج، تجمع المعتمرين، فانتشر التصوف منها، أي كل من الناس الذي يحضرون في الحج أو يحضرون في العمرة صاروا يسمعون عن أخبار التصوف وعن شيوخ التصوف وعن أئمة التصوف. والمقصود بالتصوف هو علم الدين، لكن ليس علم الدين في حده الأدنى، ولكن علم الدين في حده الأعلى. طيب إيه هو علم الدين؟ علم الدين تحقيق أمور الإسلام، تحقيق أمور الإيمان، هذه أمور الدين. فإذا تحققت هذين الأمرين بعدها يترقى الإنسان إلى هذا المعنى من معاني صفاء الخاطر والزهد في الدنيا وعدم النظر إليها. فهذه المراتب كانت تدرس وتعلم وتربى. عندنا في حضرموت مثلا سيدنا الإمام عبيد الله بن أحمد المهاجر، هذا قديم في العصر في القرن الخامس، عفوا ما هو القرن الخامس، في القرن الرابع والخامس، هو ظهر في تلك المرحلة بعد أبيه الإمام المهاجر، ذهب إلى مكة ومن ضمن ما قرأه ودرسه التصوف، يعني تحول التصوف إلى علم، مثل ما تحول المذهب إلى كتاب. لما تجي تنظر للشافعي في الفقه له كتاب اسمه الأم، له كتاب اسمه الرسالة، أي مختصر المدرسة، مختصر علمها. سيدنا عبيد الله بن أحمد ذهب إلى مكة وقرأ كتاب يسمى قوت القلوب على مؤلف الشيخ أبي طالب المكي. الشيخ أبو طالب المكي هذا من أصحاب الذوق الذي أخذوا مفهوم التصوف. معنى مفهوم التصوف النظر إلى الأحوال أكثر من الأقوال، أن يحبون النظر في الأحوال، صلاح بواطنهم وصفاء خاطرهم من دوشة الخلق، لا يشتغلون أنفسهم بالسياسة ولا بالصراع الذي يدور في المجتمع. يعنيهم من يأتي إليهم ليطلب العلم، من يأتي إليهم لصلاح قلبه، من يأتي إليهم لصفاء نفسه، يفتحون صدورهم ويعلمون ويدرسون حتى تصفو نفسه، وإذا صفت نفسه يسمى مريد، ثم بعد ذلك يسمى سالك، يترقى في هذا كما يترقى أي إنسان في مراتب الحياة والعلم. لكن عندهم أمرين، لابد من قراءة علم كتب، ولابد من عمل. ما في قراءة كتب بلا عمل. ما شاء الله تحصل بعض الشباب في زماننا حامل معه حمل كتب بقى المدرسة، لكنه بلا صلاة الصبح. ما يستفيد الإنسان من كتاب من غير علم. ولهذا قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأجل لا نقع في هذه العلة الحيوانية أن نحمل الكتب لمجرد الكتب. يجب أن نعرف أن ديننا يحمل أمرين، الكتب كعلم، ولا بد من تطبيق العلم بما ألزمنا به من واجب شرعي لأجل الارتباط بالصالحين. خرقة اللي تسمعون الكلام عنها هي إلباس كان السلف الصالح يلبسونه مريديهم، ويلبسه الشيخ الشيخ، ويلبسه الصوفي الصوفي، حتى صار عندهم تقليد من تقليدهم. أنتم الآن في عصر ينفي هذا. هذا كل الكلام غير مقبول عند المتأخرين. كل المتأخرين اللي تراهم في ساحة الحركة لا يقول بل يقولوا هذا من البدعة، لأننا لم نفهم المشهد الذي عليه الحال. طيب الآن ادخلوا في بلاد العالم العربي الإسلامي كلها، نحن نعرف أن الطبيب له لباس خاص به ولا لا؟ مرور لهم لباس خاص بهم، الجنود لهم لباس خاص بهم، حتى أننا قد نأتي إلى الجامعات فنجد المتخرج من الجامعة له لباس خاص به، حتى القبعة اللي يلبسها بطريقة أخرى. طيب هذا إيه الإلباس؟ إيش هذا اللباس؟ قالوا هذا سمته وصفته. فكيف قبلناها في كل شيء ولم نقبلها في سلوك الأولين؟ وعاد الأولين ما يعطوك الإلباس إلا بعد ما يتحققون من قلبك، يضعون عليك خرقة من خرق الصالحين، إما عمامة أو شال أو لباس لأجل تنال بركتها. والحين ذا اللي يحطون عليه لباس الجامعة يبغوا بركة منه، البركة من أو اللباس اللي يلبسه الطبيب هو لمجرد الوظيفة، لكن اللباس اللي يلبسه الصالحين تنتقل به أحوال، تنتقل به أسرار، تنتقل به بركات، لأن الله جعل هذا الوجود مبني على شؤون ما نفهمها. على سبيل المثال نحن نعظم الكعبة، لما نجي نفك الستار من الكعبة عبارة عن حجر، عبارة عن حجر مبني طوبة على طوبة حتى اكتمل مربعة بتلك الصفة. طيب سرها في السر في الجدار، السر في الحجر، السر في البناء، السر في اللباس الذي عليها، السر في التجلي، ان الله تجلى على هذا المبنى وجعله في الشريعة موقع، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبعد يقول فيه آيات بينات. طيب ايه الآيات البينات؟ قال هناك فيه امور ما يدركها الإنسان بالحس، أنت لما تطوف عليها لها سر، أنت لما تمسح يدك على حجر الأسد له سر، أنت لما تقبل حجر الأسد لك سر، أنت لما تعظم هذا البيت العظيم حتى لما تنظر إليه، لما تنظر للكعبة يكتب الله لك ثواب وأجر إذا نظرت إليها بنية التعظيم. طيب ما هذا؟ يدلنا على أن الله قد يضع سر في البناء، وقد يضع سر في اللباس. ما تقرأون في القرآن في سورة البقرة قال وقال نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طيب أي ترك آل موسى وآل هارون؟ عصا موسى وقميص يوسف وشيء من ألبسة هارون، حتى قالوا إن حتى جزء من شعر لحية هارون في التابوت، ومع هذا تحمله الملائكة. وإذا أراد بنو إسرائيل النصر يحملون هذا التابوت قبلهم لأجل الانتصار على أعدائهم. وأكبر ما ذكره الله في القرآن في قصة طالوت، عندما حملوا هذا التابوت وكان معهم سيدنا داود، ودخلوا على جالوت في أرض بيت المقدس حتى قتلوه ببركة التابوت الذي يحمله معهم. هذه مفهوم البركة. الآن للأسف كما يقال منزوع البركة، الناس عندهم تفكير أشبه ما يكون بتفكير غير المسلمين، دخلت عليهم هذه التفاكير، لا يعرفون بركة ولا يعرفون سر، حتى بعضهم ما يعرف سر الوالدين. قد والدك جنتك ونارك، قال لك رب طيب أبوي جنتي وناري منين؟ قال لك هذا أمر شرعي، والدك هو جنتك ونارك، أتأدبت معه نلت سره، دعوته لو دعالك شوفها مقبولة عند الله. فيقول قال كمان الزمان المتعلمين ده أبوي إلا بدوي، أبوي إلا جاهل، أبوي ما عنده شهادة، أبوي ما تعلم، أبوي مسكين في طريق حياته، ما يكون مزارع ولا يكون إنسان ما يدخل في العين منظره. قال لك ما لك من المنظر، ذا سر وجوهر وضعه الله في الخلق ووضعه الله في الأماكن. نحن الآن نقرأ في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم سار على البراق ونزل في المدينة ركع ركعتين، وذهب إلى بيت هذا بيت لحم وركع ركعتين، وعبر على الكثيب الذي فيه سيدنا موسى ورآه قال وهو يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم مضيف ربه، أهل من العلاقة اللي بالأرض خلاص ده بيدخل السماء وبيلتقي بالحق سبحانه وتعالى، عدم يدخل بالخلق. قال ليعرف الناس سر الخلق وسر المواطن. صار دائما لما نقرأ قصة الإسراء والمعراج نعرف أن من ضمن الإسراء والمعراج ليس لقاء مولى نبينا مع ربه فقط، ولكن التقاءه بصنفين، جزء منها أرض أماكن مباركة دخل إليها مثل بيت المقدس أو صخرة بيت المقدس، وهذا نموذج مما هو فيه البركة. والثاني التقاءه بالأنبياء، وهذا نموذج آخر من البركة الموجودة في الأنبياء، أن النبي التقى بهم وسلم عليهم وسلموا عليه وصلى بهم، ثم التقى بهم مرة ثانية في عالم آخر وهو في عالم الملكوت. هذا يعرفنا مفهوم سر البركة، وأن من يسمع عن السلف الصالح بأن ألبستهم كما الآن بيأتي معكم في زيارة نبي الله هود، سيأتوا مثلا عند فلان المنصب الحداد، فلان منصب الشيخ أبو بكر، فلان منصب الحبشي، فلان منصب. الناس في العالم ما يعرفون هذا، حتى اللي يقول الأغراب ما يدرون ما هذا، اللي درسوا في الجامعات ما يدرون هذا، اللي معكم كل واحد معه قبع مثل الصاروخ ما يدرون ما هو، لأن ما عندهم هذا موجود في التعليم، ولا هذا موجود في المدارس، ولا هذا في المناهج، ولا هذا في المحاضرات. عندهم عالم آخر. حضرموت أنتم لازلتم محافظين على نمط السلف الصالح، طريقتهم في التعليم، طريقتهم في التربية، طريقتهم في التبرك، لهذا عندما تحافظوا عليها يبقى أثر الطريقة والمدرسة. جينا في جيل قال لك ذل خرق مجمعين يحطوها على رؤوسهم، إذن ستذهب قداسة الإلباس، كمثل من لا يدري بقداسة الكعبة، كمثل من لا يدري بقداسة المكان الذي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. سلبت من الناس التعظيم للشيء فيكون بذلك كما سمعتم قسوة. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، كيف قست قلوبكم؟ لم تعودوا تستشعروا أو تحسوا بركة الموطن، ولا بركة المثل من الأولياء والصالحين، ولا بركة من ألزمك الله الأدب لهم كالوالدين والكبير، كما قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذه آداب تربى عليها السلف الصالح وصارت منهجهم وطريقتهم، تحتاج إلى حسن الالتزام بها حتى ننال إن شاء الله بركتهم. اقرأ.
ومن كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين الإمام محمد بن عبد الله بن زيد العيروز نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين. قال ومتى تمكن العبد أن ينظر بالعقل ويسلم من الهوى بانت له الأمور على حقائقها، ولكن ذلك عزيز لغلبة الأهواء على الأنفس واستيلائها عليها، فالتخلص من الهوى عسير جدا، ولكن قد لا يحس به الإنسان لخفائه وغموضه، ولا يتمكن من فهم ذلك من نفسه إلا الأبطال أصحاب العقول الراجحة، لأن الأهواء غذاء الأنفس والأنفس متشبثة بها فيعسر خلاصها منها. فجانب الهوى ونزه نفسك عنه، فإنه يشينك في دينك ومروءتك، كما قيل إذا أنت تابعت الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. فإذا نظرت في الأشياء وميزتها وجدت الهوى أصل كل فتنة وبلية على اختلاف أحواله.
لأن الواجبات معروفة، أوجب الله علينا الصلاة وصوم وحج وزكاة، أوجب الله علينا آداب وقيم وأخلاق. طيب هذا الدين، ما هو الهوى؟ الهوى أنه يمنعك عن خير، ما يناسب مزاجك. مثلا مصافحة الوالدين ما ناسبته تركها، هذا عنده هوى. إنسان مثلا أمامه مواقع الخير ما حضرها، هذا عنده هوى، يعني بمعنى غلبت مزاج، عنده غلبت مزاج وليس غلبت عقل. الذي عنده عقل يضع الشيء في مكانه، والذي عنده مزاجية قد يكون الشيء يحتاج إليه حتى في دينه فيتركه أو يتجنب غيره. مثلا هذا طالب علم عنده مجموعة كتب سيتخرج في دراسة معينة، الكتب موجودة وهو ماسك الجوال ليل ونهار، ما الذي في هذا الرجل؟ عقل؟ ولك عقله ميت. ماذا عنده؟ هذا عنده مزاج، هذا عنده هواء يعبث به، أو كما ترى الآن بعض الشباب يعني يريد يستفيد لكن يقلد غيره، أخذ به الهواء استخدم الدخان، أخذ به الهواء استخدم الكار، أخذ به الهواء استخدم المخدرات. ما الذي أخذ هذا الهواء؟ إنسان سوي سليم أعطاك الله العقل ملكك إياه وأرادك أن تكون على الصراط المستقيم، تذهب إلى هذه الأهواء، تذهب إلى هذه الانحرافات التي تضرك في دينك. فغالب من سقط من عين الله وغالب من وقع في الشر أولئك الذين اتبعوا الهوى. لهذا يقول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما له رب، حتى ربه بقى على مزاجه. من اتخذ إلهه هواه، وبعد يقول لك وأضله الله على علم، عنده علم شهادة كبيرة، عنده تعليم، عنده أشياء من مظاهر الحياة، لكن أضله الله على علم. لماذا؟ قال ختم على قلبه وجعل على سمعه وعلى بصره، ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، ما يشهد الحق. فهذا هو الذي يسمى بالهوى. ولذلك يستعيذ الإنسان من ربه أن يجنبه الهوى ويجنبه النفس ويجنبه الشهوة ويجنبه حب الدنيا ويجنبه وسواس الشيطان حتى يستقيم ما استطاع على طاعة الله كما سمعتم في الكتاب. أكمل.
وهو مصدر الأباطيل ومنشأ الأضاليل، وله حالة شبيهة بالسكر تعتري الإنسان فتمنعه من التمييز لما قد غلب على عقله من نشوة الهوى. فليتنبه له الفطن ليحسم مادته بمجاهدة ومخالفة.
تجد مثلا جيران اختلفوا على شيء، إما على طريق أو على خشبة أو على شيء، هذا يخطي على الآخر، هذا غضب على الآخر، هذا هجر الآخر، تأتي إلى جارك لأجل تستسمح منه، تقول له اطلب العفو منك، قال لك ما بيني وبينك سداد ما بنتفق، سدادنا ليوم القيامة. هذا اللي يقول هذا الكلام يوم القيامة هذا عنده هوى، إذا أنت يسمونه شف عندكم، هذا مزاجية تدل على أن هذا ما له علاقة بربه، هذا له علاقة بهواه. ولذلك سيكون سلوكه على هذا الصفة. لأن كثير من الناس حتى في علاقتهم بعضهم البعض القطيعة المنتشرة، قطيعة الأرحام، قطيعة عقوق الوالدين، هذه فيها خطورة، شحنة بين المسلمين، تجد أناس متشاحنين على مدى السنين، كل واحد مشاحن الآخر، وبعضهم ما هو مشاحن فقط، مشاحن ويستخدم لسانه، وذلك مشاحن، وبينك وبين أخيك المسلم مشكلة، أو بينك وبينه مسألة وقطعت بينكم، فوق ذلك تستخدم لسانك. إذا انجمعت بين الشحنة وبين الغيبة، وأحيانا قد يجمع بين الغيبة وبين النميمة وبين الكذب ويصلي، ما شاء الله أحيانا تحصلون في الصفوف الأولى، لكن قلبه مشحون بالغيظ على أخيه أو على جاره أو على عمه أو على عمته أو على أحد من أسرته، لسبب ما يكون اختلفوا على ميراث ولا اختلفوا على مال ولا اختلفوا على شيء مما يختلفون عليه. العاقل الذي ما يحكم هواه، أول ما تحصل مشكلة أو اختلاف يتنازل مقابل أن تكسب رضا غيره. قالوا سيدنا الحسن والحسين حصل بينهم شيء من الاختلاف البسيط في شيء من مسائل حياتهم، فاختلفوا وكل منهم فارق الآخر 3 أيام ما يأتي إليه ولا يزوره. بعد 3 أيام أرسل الحسين اللي هو الصغير إلى أخيه الكبير يقول له تعال إلي واسترضيني حتى تنال ثواب ذلك. أهو قال له أنا أصغر منك بجي إلى عندك. قال له أنت الكبير، ريدك أنت اللي تبادر بالمجيء وأنت صاحب الحق، لكن تبادل لأجل تنال ثواب ذلك تسموه الإيثار. تفكر أن أحد يفكر هذا التفكير ولا أحد عنده؟ ولذلك لما نقرأ عن الكلام السلف ونقرأ عن الصالحين نكاد نحن لك مثل المجانين، تصرفنا وسلوكنا لا أقرب إلى الجنون إذا نظرنا إلى سلوك العقلاء. ولذلك سلوك العقلاء لما رأوه قريش لما رأى سلوك النبي قالوا مجنون، لأن سلوك سلوك عاقل، سلوك نبوة، وعقول الخلق مستواها محدود. لذلك أطلقوا عليه مجنون وأطلقوا عليه كاهل، لأن استغربوا في سلوكه وفي استقامته وفي أدبه وفي خلقه. واليوم هذه الطريقة التي وضعوها السلف ونسمع الكتب عنها هي استرشاد عظيم لطالب العلم وللمريد وللسالك إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يصفو له الخاطر وحتى يصفو له العقل وتبعد منه هذه الأوساخ، أثر النفس، أثر الهوى، أثر الدنيا، أثر الشيطان. وبالطبع ما نقدر نفعل ذلك إلا بمعونة الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.